بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا دام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في ما ذكره المحقق القمي من التفصيل في حجية الظهور، وأن هذا الظهور حجة للمقصودين بالإفهام. ومن ضمن الوجوه التي قربها الشيخ الأعظم لمقالة المحقق القمي هو التقطيع الذي ورد من الرواة في الروايات الشريفة، باعتبار أن النصوص قد قطعت ووصلت إلينا، فمن المحتمل أن يكون في النصف الذي قطع وذهب إلى مكان آخر هناك قرينة في النص الأول وفي النص الأول، ومع احتمال قرينية الموجود حينئذ لا يمكن دفعه بأصالة عدم القرينة. يعني أصالة عدم القرينة يدفع ماذا؟ إذا احتملنا وجود القرينة. أحتمل أن هناك قرينة أم لا، فأدفع الكلام بأدفع هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة. أما عندما تكون هذه الرواية فيها امتداد، وأن هناك تكملة لهذه الرواية، وأن الموجود من الرواية هو قرينة، فهنا ما يسأل الشك في أصل في وجود القرينة أو عدمها حتى أقول أصالة عدم وجود القرينة، وإنما الكلام هنا في قرينية الموجود. وإذا كانت قرينة، يعني هذا الموجود الذي هو تتم لهذه الرواية، هذا يكون قرينة على ماذا؟ على ما أراده المتكلم في النص الأول من كلامه. وبالتالي بناء على هذا أصالة عدم القرينة لا تدفع قرينية الموجود، وإنما تدفع الشك في وجود القرينة وعدمها. ونحن في محل كلامنا، لا، كلام أكو تتم لهذه الرواية، وهذه التتمة تكون هي الحجة أو تكون هي القرينة على التصرف بظهور القسم الأول أو صدر هذه الرواية. خب، هنا في مقام مناقشة هذا الإشكال ومناقشة هذا الوجه، يقول بأن التقطيع تارة يكون تقطيعا من القائل الذي يقوم بعملية التقطيع يكون إنسان غير عارف باللغة، فعنده قال له كل أربعة أسطر واحذف مثلا، أو إذا أكو أسئلة متعددة كل سؤال سأل الإمام صار جواب السؤال الثاني ودي مكان ثاني. مثل لما يعطى أمر مثلا إلى الكمبيوتر أنه وين ما أكو قال قلت، إذا انتهى قلت احذف أو روح إلى مكان آخر، والمتبقي حذفه. إذا مرة بهكذا أمر، تصور بهكذا تصور أن الذي قام بعملية التقطيع إنسان جاهل باللغة العربية، يريد فقط عملية تقسيم هذه الروايات وأن لا تكون هذه الروايات طويلة. إذا كان بهذا الشكل، نعم، هذا التقطيع يكون تقطيعا مخلا، ويكون قد يخفي الكثير من القرائن التي هي في أساسها قراءة متصلة. أما إذا قلنا لا، هذا التقطيع وهو الواقع الذي تحقق أن التقطيع لم يكن به إلا ناس عارفين بشؤون اللغة، عارفين بلغة الأئمة، عارفين بروايات الأئمة سلام الله عليهم، عندهم أنس بروايات الأئمة، حينئذ هذا التقطيع الذي قاموا به لا يوجب الإجمال ولا يجب إجمال نفس النص. نعم، التقطيع أضرنا بماذا؟ أنه في بعض الأحيان قد نجد أحكام خاصة بهذا الباب قد ذكرت في أبواب أخرى، مو أن تكون قرينة على التصرف بحيث تمنع من الظهور. يعني الذي قطع ليس إنسانا جاهلا بشؤون اللغة، حتى عندما تأتي لديه رواية طويلة وتكون في بعض أجزاء هذه الرواية قرينة على التصرف وعلى عدم أو على التحكم أو انحراف هذا الظهور إلى ظهور آخر، ومع ذلك ينقلها. من التصور بالذي قام بهذا التقطيع بمثل هذا الأمر أو مثل هذه الدرجة؟ فحينئذ وعندما نعود أيضا مضافا إلى ذلك، عندما نعود إلى سيرة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، عندما كانوا يأتون للإمام ويسألونه بالأسئلة المتعددة والمختلفة، كانوا يسألون عن موارد مختلفة، يجي يسمع أسئلته كلها مرة واحدة، يعني ما عنده فقط إشكالات في الصلاة ويأتي يسأله عن الصلاة أو عن الشك في أمر معين أو عن جهة معينة، لا لمنيتي شيء، يسأله سؤال عن الصلاة، سؤال عن الصوم، سؤال عن كذا، حتى الصلاة سؤال عن التكبيرة، سؤال عن السجود إلى آخره. يعني ديدا الأصحاب عندما يأتون الأئمة سلام الله عليهم لا يسألونه عن باب واحد أو مسألة واحدة، وإنما يسألونه مسائل عدة. فلو كانت مسائل عدة واقتضى التصنيف، تصنيف الأصحاب أو الكتب الأربعة خصوصا، عندما أرادوا أن يجمعوا هذه الروايات المختلفة والمتعددة والكثيرة ويقسمونها، يبوبونها تبويا موضوعيا على حسب المواضيع، حينئذ استدعى ذلك تقطيع هذه النصوص. فلذلك حينئذ لا يكون التقطيع تقطيعا مخلا بما يريده المتكلم في ظاهره. مضافا إلى أنه يعني حتى لو سلمنا أننا عند أن ما ذكره تام، وأننا لسنا بالمقصودين بالإفهام، لأن الإمام سلام الله عليه عندما تكلم مع زرارة كان زرارة هو المقصود بالإفهام. أما نحن المتأخرين فحينئذ لا يكون هناك حجة علينا، ولا تكون هذه الروايات حجة عليها. فماذا بنى عليها؟ بنى عليها انسداد باب العلم والعلمي. هنا يقول الروايات التي نقلها الإمام التي نقلها زرارة عن الإمام، زرارة خاطب الإمام، فزرارة هو مقصود بالإفهام. خب زرارة عندما جاء وخاطب محمد بن مسلم، محمد بن مسلم هو مقصود بإفهام كلام زرارة لولا؟ يعني زرارة عندما خاطب محمد بن مسلم ونقل له هذه الرواية، اعتبر محمد بن مسلم مقصود بالإفهام لولا؟ وأراد من محمد بن مسلم أن يأخذ بظاهر كلامه. غايتها زرارة عندما تكلم بهذا الحديث لم يتكلم برأي نفسه. يعني مرة أنا أتكلم بالكلام وأريد أن أخاطب شخص معين، تارة أنقل له كلام ذلك الشخص، وتارة لا أتكلم من نفسي. فلذلك أكو تعابير أن هذا الزرارة، هاي تعليق، هاي إضافة زرارة وحده، مو كلام الإمام، مو نقله عن الإمام سلام الله عليه. فحينئذ محمد بن مسلم كيف يتعامل مع كلام زرارة؟ أيضا إما أن يحتمل الغفلة في زرارة، غفل عن بعض الشواهد، غفل عن بعض القرائن، غفل عن كذا وكذا. وزرارة عندما جاء وهذا الخبر أغلقاه على محمد بن مسلم كان في مقام البيان، يعني أصالة عدم الغفلة في غفلتي وعدم التفاتي في نقل بعض القرائن التي توجب تغير في الظهور. لذلك زرارة يكون زرارة حينئذ تجري أصالة عدم الغفلة، وتجري أيضا أصالة عدم الغفلة في السامع، أن محمد بن مسلم لم يكن غافلا عن تلقي مثل هذه القرائن والالتفات إليها. فلذلك تجري أصالة الظهور بالنسبة إلى محمد بن مسلم باعتباره هو المقصود بالإفهام عندما تحدث زرارة ونقل له كلام الإمام. خب وهكذا السلسلة تتمادى وتتسلسل، محمد بن مسلم عندما نقلها إلى آخر، الآخر نقلها إلى آخر، إلى أن وصلت من؟ إلى الكليني. إذا الكليني هو المقصود بالإفهام من كلام آخر راو اتصل به. طب الكليني عندما كتب هذا الكتاب كتبه حتى من يفهمه؟ احنا الذين نأتي ونقرأه، فنكون نحن هم المقصودون بالإفهام عن ماذا؟ عن من كلام الكليني وأصحاب الكتب الأربعة. فإذا حينئذ نحتمل أن الكليني كانت هناك قرائن، وهذه القرآن غفل عن ذكرها وبيانها عندما نقل كلام الإمام، أصالت عدم الغفلة تجري في حقه. وبالتالي حينئذ من انسداد ما ادعاه محقق القمي من أنه بناء على ذلك، بناء على أن المتأخرين يعني نحن لسنا مقصودين بالإفهام، وبالتالي ينسد لدينا باب العلمي. يقول هذا غير صحيح، باعتبار أن باب العلمي يكون فتحا من خلال هذه الحجج ومن خلال حجية تلك الروايات، وبالتالي لا يتم هذه الدعوة التي ذكرها. المحقق قمي من التفصيل بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام، وتكون الظهور ليس ظهورا لهم فقط وإنما ظهور لنا أيضا. هذا التفصيل الثاني الذي ذكر في البين. التفصيل الثالث الذي ذكر في البين هو التفصيل الذي ينسب للإخباريين، أن الإخباريين قالوا بعدم حجية ظواهر الكتاب، وفي قبالها ذهبوا إلى حجية الأخبار، كأن هناك تلازم فيما بينهما. يعني لما الإخباريين قالوا بالكتاب من يقدر نرجع له؟ ظواهر الكتاب ليست بحجة، الكتاب يفهمه من خطب به وهم الأئمة سلام الله عليهم. إحنا إذا أريد نعرف شيء ونفهم شيء لازم لمن نرجع؟ نرجع للأئمة، لأن هم الذين خطبوا بهذا الكتاب، فلما كانوا هم المخاطبين حينئذ يجب أن نرجع إليهم. معنى الرجوع إليهم شنو؟ أن نأخذ بالروايات. فحينما نأخذ بالروايات شنو؟ نقيد أنفسنا، كما ما راح يعني راح يكون فقط الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية هو الروايات فقط ولا يوجد غيرها. فهل نحكم عقولنا في قبول الروايات وعدمها؟ فلذلك قالوا بحجية كل ما في الكتب الأربعة اللي هو هذا أقل إخباري، غير ما حجية الأخبار مطلقا. إجا قال هسا حجية نقل الكتب الأربعة وبعض الكتب الأخرى التي مع في منزلة الكتب الأربعة من جمع وأخبار الأئمة سلام الله عليهم. فحينئذ أصبح كأن هناك تلازم بين القول بعدم حجية ظهور الكتاب وأنه الكتاب الكريم ليس بحجة في ظهوراته، وبين القبول كل الروايات وعدم التمييز بين هذه الروايات، لأن العقل لا مسرح له في النقل وقبول الناقل. وهذا اللازم، لذلك تشوف التشجيع على السيد ابن طاووس ومن تبعه العلامة في تقسيم الأحاديث الشريفة إلى صحيح حسن موثق وهو إلى آخره. أما أصل دعواهم هسه سلازمه ذلك، لازمه ذلك. أما أصل دعواهم كيف، هل نقبلها أو لا يمكن نقبلها؟ فقال بأنه أصل دعواهم تبتني على أيضا وجهين، أحد هذه الوجهين هو أن لا يكون هناك ظهور للكتاب. أصل الكتاب ما بظهور، القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم ليس فيها ظهور. والوجه الثاني لها ظهور لكن الظهور ليس بحجة. هذا الظهور الذي يظهر لك وما تفهمه من الآية الكريمة، هذا الفهم وهذا الظهور ليس بحجة. فكأن الدعوة تنقسم إلى دعوين، إما هذه وإما هذه. إما أنهم يقولون بأن الآيات الكريمة ليس لها ظهور أصلا، وإما أن نقول بأن الآيات الكريمة لها ظهور ولكن ظهور القرآن ليس بحجة. أي إما أن نمنع الكبرى، نمنع كبرى حجية ظهور القرآني، أو نمنع الصغرى بأنه ماكو ظهور هنا. أنت تدعي هذه الرواية بها ظهور، هذا الكلام به ظهور، أنا أقول هذا الكلام مجمل. فإذا كان مجملا حينئذ ماكو ظهور في البين، فلا ينعقد الظهور. يا بشنو شنو الدليل، شنو الوجه؟ قال مجموعة وجوه، منها أن القرآن الكريم يحتوي على العديد من الرموز والإشارات، أو إذا عبرت بالألغاز مثل الحروف المقطعة وغيرها، وهذا يدل على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعرف حقيقة هذه الألغاز وحقيقة هذه الإشارات بمعاني كنائية متعددة، لا يعرف حقيقة هذه الألغاز وحقيقة هذه الإشارات إلا من خوطب به وهو المعصوم سلام الله عليهم. فلذلك يكون كتاب الله مجملا، وإذا كان مجملا المجمل ليس له ظاهر، ما إلى ظاهر لأنه مجمل. الظاهر الذي تفهم ويكون له معنى وتكون له مراد مع احتمال وجود الخلاف، هذا الاحتمال لا يعتني به العقلاء فيعملون بالظاهر. أما إذا كان مجملا فالإجمال لا ظاهر له. هذا ما ذكره هؤلاء البعض، وقد أو قد يفهم من كلماتهم، لكن واضح أن هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية التي خوطب فيها جميع البشرية، ممن يعرف العربية طبعا، ممن يعرف هذه اللغة. فإذا خوطب بها كل من يعرف هذه اللغة، معناه أنه حجة عليها. فشنو فائدة الحجة والمعجزة وهم لا يفهمون منه شيئا؟ فمنهم وهم لا يفهمون منه شيئا. فحينئذ لذلك حتى العرب نفسهم ما أجوا قالوا احنا ما نفهم منه شيء، قالوا أن قوة تأثير هذا القرآن بنا هي راجعة لسحره. هذا السحر اللي له قوة تأثير، يعني بينما واحد يقعد ويا قدام واحد ويجلس أمامه جلسة العبد الذليل، ليش يكون مسيطر عليه؟ خب شلون مسيطر عليه؟ يقول سوى له سحر، ما يقول أن شخصيته قوية، بيانه قوي، له حس قوي، فهم قوي، كذا كذا، يؤثر على مقابله، يقول لا، سوى له سحر سكته. فالقرآن الكريم أيضا كذلك، القرآن الكريم عندما لاحظه العرب وقرأه العرب حسوا بقوة تأثيره. هذه قوة التأثير منين اجت؟ اجت لقوة الألفاظ وقوة المعنى، مو قوة الألفاظ وحدها هي اللي تأثر، قوة المعنى هي اللي تؤثر. لكنهم أرادوا أن يخرجوا عن هذا التأثير ويبرروا هذا التأثير، فقالوا أن هذا بسبب السحر الذي سحر قام به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الإعجاز وهذه الأمور أيضا لا تكون مقولة. وكذلك أكو بعض الرموز مثل الحروف المقطعة، إلى الآن هناك اختلاف في معناها، إلى ماذا تدل وإلى ما تشير الحروف المقطعة، لكن هذا يمنع الظهور في نفس الحروف المقطعة. أما ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، خب ألف لام ميم حرف مقطع، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خب ما بيها رموز. ذلك الكتاب لا ريب فيه معنى واضح جلي يفهمه الأكل، مو رمز ولا كتب بطريقة مرموزة حتى ما حد يفتهمها. فرض الألف لام ميم نحن ما افتهمناها، حروف مقطعة لا نعلم ما المراد بها، علمه عند الله سبحانه وتعالى وعند أصحابه والراسخون في العلم. أما بقية الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه بعدها مباشرة، هذه حينئذ تكون مبهمة مجملة. ليش؟ ما هو وجه الإجمال والإبهام في هذه الآية الكريمة؟ ما هو وجه الإجمال والإبهام أصلا؟ فهذا هو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت في عدم حجية أو عدم انعقاد ظهور للآيات القرآنية. الوجه الثاني الذي ذكر هو أن القرآن الكريم فيه العديد من الأسرار والعديد من العلوم، هذه العلوم موجودة وضغطت في هذه الكلمات القليلة والصغيرة. يعني حينئذ عندما نأتي ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه فيها علم مخزون لو ما بيها، مثل البسملة، والبسملة كلها بالباء، والباء كذا وكذا، وهذه كلها وين موجودة؟ هذه العلوم وهذه الأمور التي وجدت في داخل هذا القرآن الكريم في ضمن مجموعة من الجمل، جملة معينة تشوف فيها علوم شتى، خب هاي العلوم الشتى من الذي يعلم بها؟ يعلم بها المعصومين بلا شك. فحينئذ غير المعصومين اجى عبر عنهم أنهم لم يخاطبوا بها، فالذي يعرفها هو من خطب به. فإذا من خطب به حينئذ مثل كتاب الكفاية خطب به منه؟ الذين وصلوا في الدرس الحوزوي إلى مرتبة معينة، ما خطب به ابن الشارع، فروح حط الكفاية لابن الشارع يفتهمه؟ مين يفتهمه؟ مو لأنها ألغاز، لأنها فيها علوم وفيها معرفة، هذه المعرفة لا يفهمها إلا من كتب له، من كتبت له. أما الآخرين الذين هم ليسوا لم تكتب لهم، حينئذ لن يفهموا معنى هذه الكلمات، ولن يستطيع إخراج العلوم المكتنزة بهذه الأمور. أقول هذا صحيح، أن القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء، خب هذا بيان لكل شيء، شلون يطلع؟ صحيح لا شك أن القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء، لكنه هل هذا يعني أن القرآن غير مفهوم أو ليس له ظهور أصلا؟ هناك مرتبة من الظهور يشترك فيها الجميع، ولا يمكن إنكارها، ولا يمكن القول بأن هذه الكلمات ليست بظاهرة، أو هذه الجمل القرآنية ليس لها ظهور. هناك علوم، هذه العلوم وهذه المعارف الموجودة في القرآن إما أن تكون على مستوى الباطن بتعبير البعض، أو بعضها الظاهر الذي يحتاج إلى تنبه. اللي الإمام مثلا يقول لي في بعض العلم لمكان الباء التبعيض مثلا في مسح الرأس، حينئذ لمكان الباء حين ينبه على القرينة التي يستظهر منها، التي يمكن أن يستظهر منها هذا المعنى. فحينئذ كون القرآن فيه علم كل ما يكون وفي معان باطن ولا يصل الإنسان الباطن، هذا معناه أنه مو أنه يريد أن ينفي الظهور عن القرآن وأن آيات القرآنية لا ظهور فيها، وإنما معناه أنه يا لا يجوز لك أن تعمل بهذا الظاهر إلا بعد استيفاء الفحص التام. ماكو مقيدات، ماكو مخصصات، لا أكو قرائن في الآيات الأخرى حتى أنا شنو أحمل هذه الآية على ظاهرها. يعني كون أن هذا القرآن فيه علوم متعددة لا يعني أن ليس له ظاهر، بل له ظاهر، لكن هذا الظاهر لا يجوز لك التمسك به إلا بعد الفحص، إلا بعد الفحص. أما أن له ظاهر، وهذا الظاهر هو القدر المشترك بين كل البشرية، كل من يعرف العربية هناك قدر ظاهر تشتركون فيه في فهم القرآن. نعم، ميزة ما في عند أهل البيت سلام الله عليهم هو ميزة المعنى والباطن الذي يطلعون عليه والذي لهم علم به من الآيات القرآنية الشريفة. هذا في الوجه. الوجه الآخر الذي ذكر هو أن القرآن الكريم صحيح له ظهور لفظي، لكن هذا الظهور اللفظي ورد عليه مقيدات، وظهرت له مخصصات، وظهرت له منافيات. يعني ليس الآيات القرآنية لا ظهور لها، الآيات القرآنية لها ظهور، لكن هناك أمور عرضت على هذا الظهور تجعل هذا الظهور ساقط. ففي هذا الوجه يقول مو أن الآيات القرآنية لا ظهور لها، الآيات القرآنية لها ظهور، لها معنى، وهذا الظهور وهذا الظهور يمكن أن يكون حجة، لكن لوجود المقيدات ولوجود المخصصات لها حين لا يمكن الأخذ بهذا الظهور، ويكون هذا الظهور وجوده كسقوطه، فيسقط هذا الظهور. ليش؟ لأن هناك مقيدات، هناك مخصصات، هناك أمور أخرى ذكرت للدلالة، مثلا حتى على المعاني المجازية، أن المراد من هذه الكلمة معنى مجازي وليس معنى حقيقي. هذه كلها تمنع عن تحقق الظهور، مو يتحقق ظهور وهو لا يؤخذ به، أصلا الظهور لا يتحقق، لأنه حتى تفهم وتظهر لازم أنت تأيس من وجود قرينته، ومع وجود القرائن المنفصلة والقرائن التي قد تؤدي إلى حبل هذه الكلمة على معنى المجازي، حينئذ لا يمكن العمل بهذا الظهور القرآني. هكذا استدل به البعض. الجواب عن هذا الدليل، عن هذا أيضا، بأنه هذا أيضا موجود بالروايات. فإحنا خلينا نقول هالشكل، كل رواية وردت عن الأئمة الأوائل لا يعمل بها، لأن احتمال، أو لا يعمل بظهور، لأن احتمال شنو؟ إن أكو روايات مقيدة ومخصصة في الإمام العسكري أيضا سلام الله عليه، فهل تلتزمون بذلك؟ فقولوا كذلك أن ظهور الروايات الواردة عن الأئمة الأوائل لا ظهور لها، كما أن الآيات القرآنية لها مقيدات، لها مخصصات، لها كذا، فتقول لا ظهور لها، كذلك الروايات أيضا لا يكون لها ظهور لأن لها مقيدات، لها مخصصات إلى آخره. فبالتالي حينئذ الجواب الأول هو النقض عليهم بالروايات، أن نفس الكلام تذكرونه في الآيات تذكرونه في الروايات أيضا. والجواب الحلي أيضا عن هذه الإشكالية بأن هذا العلم الإجمالي بوجود مخصصات المقيدات حينما ماذا ينجز؟ ينجز عدم الترك، هذا عدم الترك بمجرد عدم وجود المخصص. يجب أن تفحص، أنه يجب الفحص عن المخصص، عن المقيد، عن القرينة على المجاز قبل الاستظهار، وأن يكون هذا الظهور محكما ومستحكما. قبل أن يكون هذا الظهور مستحكم لازم أنت شنو عندك قبلها؟ تقوم بعملية الفحص وتقوم بعملية التنقيب عن القرائن المنفصلة أو المقيدات المنفصلة والقرائن التي تؤدي إلى حمل هذا الكلام مثلا على المجاز. هذه الوجوه الثلاثة. هناك وجه رابع وهو الأخبار التي وردت في التحريف، وأن هناك تحريف في القرآن الكريم، وأن بسبب هذا التحريف قد سقطت قرائن تدل على إرادة خلاف الظهور من ضمن الآيات اللي موجودة والباقي في الكتاب الكريم. لذلك يشكل الأخذ بظواهر القرآن الكريم، ولا ينعقد ظهور للقرآن الكريم. جواب هذه الشبهة إن شاء الله يأتي، والحمد لله.